أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل: غوائل المال وفوائده. الغوائل جمع غائلة، والفوائد جمع فائدة. فالمال له فائدة وفي مقابلها غائلة، وكل من الفوائد والغوائل ينقسم إلى قسمين: دنيوية وأخروية، دنيوية ودينية. إذن المال له فائدة دنيوية وله فائدة دينية، والمال أيضا له غائلة دنيوية وله غائلة دينية. لكن المحقق النراقي رحمه الله بدأ بالفوائد أو الغوائل؟ جواب: بدأ بالغوائل، لأن المال في الغالب يغتال الإنسان، لذلك بدأ بغوائل المال. وأولا يبدأ بالغوائل الدنيوية ثم الغوائل الدينية، وهكذا الفوائد الدنيوية ثم الفوائد الأخروية. إذن بحثنا في الغوائل والفوائد للمال. أولا نبدأ بالغوائل. فالمال كالحية، لين ملمسها والسم في داخلها. الحية لها سم ولها ترياق. السم يقتل، والترياق يبطل مفعول السم المعروف والمتصور أن الترياق مخدر من المخدرات، وهذا فعلا من يستعمل الحشيش والمخدرات يستعمل الترياق. ولكن الترياق كما يوجب التخدير والإغماء وتغيير الحالة النفسية، أيضا يوجب إبطال مفعول السم. فإسرائيل أخزاها الله حينما اغتالت خالد مشعل في الأردن وأعطوه سما وأغمي عليه. طالبهم الملك حسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية آنذاك بإحضار ترياقه، فأحضروا ترياق السم وأعطوا خالد مشعل وعاد إلى وعيه. إلى الآن يعيش مسؤول المكتب السياسي في حركة حماس. إذن الحية كما لها سم أيضا لها ترياق يبطل مفعول السم، كذلك المال له سم وله ترياق، يعني سم معنوي وترياق معنوي. إذن غوائل المال سمه، وفوائد المال ترياقه. فإذا تعرف الإنسان على غوائل المال تجنبها، وإذا تعرف الإنسان على فوائد المال واظب عليها. بيان ذلك: غوائل وفوائد المال إما دنيوية وإما أخروية. أولا نبدأ بغوائل المال. غوائل المال منها ما هو دنيوي ومنها ما هو أخروي. أولا نبدأ بغوائل المال الدنيوية. من الغوائل الدنيوية؟ اشتغال البال وتشتت الأحوال، فما يقاسيه أرباب الأموال من الخوف والحزن والهم والغم وتفرق الخاطر وسوء العيش والتعب في كسب الأموال وحفظها ودفع الحساد والسراق وكيد الظالمين وغير ذلك. أنت الإنسان العادي اللي ما عندك فلوس ما تعاني. أنت تسمع في الأخبار أن الدولار ارتفع وأن العملة الفلانية سقطت عن الاعتبار، تقول عطنا الغداء، الغداء أهم من هذا الخبر. لكن ذاك التاجر يوقف قلبه. الرئيس السابق صدام حسين، رئيس المقبول، لما أسقط العملة العراقية بعض التجار في الأردن انتحروا ورموا أنفسهم من أعلى عمارة، خسروا أموالهم كلها. فأحيانا حينما تسقط عملة أو ترتفع عملة بعض التجار يضع يده على قلبه. الإنسان العادي الذي لا مال له يقول: فاز المخفون يا سلمان، سلمان المحمدي احترق بيته، عنده شيء بسيط يحمله في قطعة قماش، مد يده وأمسكه ومشى. فقال علي عليه السلام: فاز المخفون يا سلمان. اللعب قليل، حركته أيضا سريعة. إذن للمال غوائل دنيوية، هم وغم ومتابعة أسواق البورصة. عند زميل منطقتنا، أنا جيت للدراسة هو صار صراف وصار تاجر، أحيانا إذا أرجع البحرين يجلس معي أشوفه مهموم في سوق السيارات وسوق البورصة ويتابع نشرة الجزيرة الاقتصادية وفلان سرقني وهرب وإذا اطلع مشاكل، مشغول مشغول بهمه. هذه من غوائل المال الدنيوية. بعد الاهتمام، الحلال يحتاج إلى متابعة. وأما غوائل المال الدينية فهي ثلاثة أنواع تندرج تحتها أشياء. النوع الأول يؤدي إلى المعصية، النوع الثاني يؤدي إلى التنعم في المباحات مما قد يوجب الدخول في المعاصي والآفات، النوع الثالث يشغل عن ذكر الله، فرعاية المال تلهي وحفظ المال تشغل الإنسان عن ذكر الله تبارك وتعالى. هذه آفات ثلاثة للمال دينية، هذه غوائل ثلاث للمال دينية. أما النوع الأول يؤدي إلى المعصية، لأن المال من أهم الوسائل التي يستعين بها الشيطان، فمن أراد المعصية المال يؤمن له الدعم اللوجستي للمعصية. يريد يزني عنده فلوس، يريد يشرب عنده فلوس، يريد يظلم عنده فلوس، كل شيء يقدر يسوي بالفلوس، يظلم بالمال. فالمال يؤدي إلى المعصية، لأن المال نوع من القدرة يحرك الإنسان، يقول له أنت ما شاء الله أنت مقتدر، كل شيء تستطيع أن تعمل. يتوهم بعد ذلك، يقول أنا ربكم الأعلى، لما يرى قدرته وقدرة المال والقدرة المادية الموجودة عنده. فإذا رأى الإنسان قدرته على المال وعنده أموال ما شاء الله، وفي الغالب رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، الناس تميل إليه، يعظمونه، يكرمونه، يفخمونه، يصدق روحه، يظلم، يجور، يعصي الله عز وجل، ويرتكب أبشع أنواع الفجور. ولو كان يائسا من المال لما تحرك ولما عصى. الإنسان اللي ما عنده فلوس يقول الله يعيني على نفسي، ما عندي شيء. إذن العجز قد يحول بين الإنسان وبين المعصية. نذكر لكم هذه القصة عن سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا في مسجده، فجاء إليه أحد المسلمين قال يا رسول الله ادعو لي بالغنى. فقال له صلى الله عليه وآله ليس في صلاحك. قال ولكن يا رسول الله ادعو لي بالغنى. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله بالغنى، فاشترى شاة وحلبها واستفاد من حليبها وصوفها، ثم هذه الشاة أنجبت وتعدد الخير، ازداد من شاة، صار عنده قطيع من الغنم. فأخذ يتأخر في صلاة الجماعة، يوم يأتي يصلي جماعة يوم ما يأتي. ثم بعد ذلك كثرت الحيوانات لديه والمواشي، انتقل إلى خارج المدينة، فانقطع عن صلاة الجماعة، لكنه واظب على صلاة الجمعة. ثم ازداد الحلال والخير والخيرات، فانقطع عن صلاة الجمعة، وصار عنده أموال. في ذلك الوقت فرض الله الزكاة، فبعث له رسول الله صلى الله عليه وآله من يجبي منه الزكاة. قال لا أعطي، أنا الذي اكتسبت، كيف تأخذون مني هذه الأموال؟ فرفض أن يعطي الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم كانت عاقبته سيئة. إبليس خبير، يتدرج يا الواحد، يشوفه يحب الفلوس، يحب النسوان، يحب المقام، يحب الثناء، يأتيه من الطريق الذي يناسبه. إبليس ما يجي إلى الشيخ وطالب العلم ويقول له اذهب وزني، اذهب واشرب الخمر، هذا واضح عن طالب العلم. يتدرج إياه، يقول هذه مسكينة محتاجة، اتمتع بها، اقضي حاجتها قربة إلى الله تعالى، والمتعة مستحبة. ثم بعد ذلك سألتها اعتدت ما اعتدت، مزوجة ما مزوجة؟ المرأة مصدقة في فرجها، لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. هكذا درسنا في علم الأصول. ويمشي وراء النسوان لما يروح للنيران. مع الأسف الشديد يكون تلتفت إلى نفسك، لا أحد يقص عليك يا أخوك، لا أحد يقص عليك، التفت إلى نفسك. مرة يعني هذا شفته في مختلف البلدان الإسلامية. مرة في تركيا، أمشي في تركيا، أمشي يا زوجتي في تركيا، واحد لحظة نعم قال عندنا بنات أنواع وأشكال. إذا قلت له أنا ما محتاج، هذه زوجتي معي. قال لا يمكن أنت تريد تنوع، يعني في لحم طازج كل شيء موجود يعني. ما يخجلوا. ومرة كنت في أحد الأضرحة المقدسة، لا أريد أن أذكر يعني شيخنا، كل شيء موجود طازج. لا الطازج خلى إليك. إذا ما تلتفت إلى نفسك تروح وراء النسوان الضيع، لا تدرس ولا تنفع الناس. وهكذا قد يجون يغرونك في المال، هذه مضاربة وهذه كذا، وما تشوف روحك إلا في واد سحيق. فالتفت جيدا، أول غائلة من غوائل المال أنه يؤدي إلى المعاصي. الثاني، المال يؤدي إلى التنعم بالمباحات. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هو إذا ما عنده فلوس يعيش على قده، أما إذا عنده فلوس لماذا يصعد السيارة البسيطة أو يأثث بيته تأثيث بسيط؟ يعمل له قصر تأثيث فخم، أرقى أنواع السيارات، الحشم والخدم. لا ويفتخر يتباهى. واحد منهم هكذا كان فقير، أنا رأيته فقير ما يقدر يأكل، بعد ذلك اشترى بيت وزير، 9 خدامات. فلانة ما حافظ الأسم. النتيجة لما التذ وتنعم بالمباحات، ما هي النتيجة؟ ارتد. أول شيء ترك الصلاة، بعدين أنكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك راح في وادي سحيق. نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. إبليس يتدرج إياك. القليل اللي يصير مثل سليمان النبي، تقول سليمان ملك الدين والدنيا. خب انت عندك نفسية سليمان او ذاك اللي يروح مع الحكام ويقول علي بن يقطين؟ ما علي، انت عندك نفسية علي بن يقطين؟ انت اول صير علي بن يقطين بعدين قول علي بن يقطين. لازم تكون بعد واضح يا نفسك، تحرك ضميرك. فالمال يؤدي إلى التنعم بالمباحات. الغالب صاحب المال يتنعم. الآن التجار في الصيف 3 شهور كله في أوروبا، وين يقعد لك في البحرين أو الكويت أو الخليج في الحر؟ يروح ناطحات السحاب وعالم آخر، هو يعيش عالم آخر. فيصير التنعم مألوف إلى نفسه وإلى قلبه. إذا اشتد ألفه بالمباحات وصارت عادة له بحيث لا يقدر على ترك الحلال، هو حلال يجوز تركه، ما يقدر يترك الحلال. مع مرور الزمن إذا انقطع عنه الحلال قد يرتكب الحرام للوصول إلى الحلال. فيقع في الكذب والشبهات والظلم والرياء والغصب والكذب والنفاق والمداهنة والقيام بسائر الأخلاق المهلكة والأشغال الرديئة لكي ينتظم أمر دنياه وتتيسر النعمة وتدوم النعمة عليه. يتشهى يأكل، يعني في ناس يومية إذا ما كل يوم يغير مطعم ينوع ما يعيش، بعضهم خاصة النسوان يومية بذلة جديدة، هم بعض البنات أو الموظفات مركزين يقول أنا اشتغلت يا فلانة سنة كاملة ما يوم كررت بذلة، كل يوم بذلة جديدة، كل يوم لباس جديد. خب حلال هذا مو حرام، المشكل التنعم الألفة أن يألف الإنسان بذلك بحيث ينجذب يصير تبع الموضة. الموضة والماركة يعرفون، يمر على المجمعات التجارية، أوه هذا المجمع عندهم هذه الماركة، هذه ماركة أسبانية، لا هذه ماركة أمريكية، يا الله يتفاخر كأنه ذاكر أسماء الله الحسنى، يتفاخر به. هذه الألفة قد ترديه. الثالث يا أخي، الأول يؤدي إلى المعاصي، الثاني ما يؤدي إلى المعاصي، يؤدي إلى المباحات التي قد توقعه في المعاصي، الثالث لا يرتكب معاصي ولا المباحات تؤدي إلى ماذا؟ ارتكاب المعاصي. يشغل عن ذكر الله، وأعوذ بك من كل شيء دون ذكرك. المؤمن دائما ذكر الله، الإمام المعصوم يلبس ثيابه يذكر الله، يمشي يذكر الله، ينام يذكر الله، يأكل يذكر الله، إلا يئنس بالمال قد ينسى الله عز وجل، يلهى بالمال. قال روح الله عيسى بن مريم عليه السلام في المال ثلاث آفات: أن يأخذه من غير حله، فقيل إن أخذه من حله، قال يضعه في غير حقه، فقيل إن وضعه في حقه، فقال يشغله إصلاحه عن الله. يشغلك إصلاح المال وتكثير المال يشغلك عن الله عز وجل، وهذا هو الداء العضال، إذ أصل العبادات وروحها ذكر الله عز وجل، مخ العبادة الذكر، الدعاء مخ العبادة، فيه ذكر الله عز وجل، لازم قلبك متعلق بالله بجمال الله بجلال الله، وهذا شيء مهم. أنس الإنسان مثلا واحد نايم توقعد من النوم فتح عيونه، ملعون الوالدين فلان اليوم اللي أكسر رأسه، هذه معناته ماذا؟ يعني طول الليل هو حلمان يريد يكسر رأس فلان ويظلم فلان ويواجه فلان. الآن أنت إذا عندك امتحان رياضيات أو فيزياء أو فقه أو أصول أو فلسفة وتراجع وتنام، تقعد الصبح ذهنك كل فقه أو فلسفة أو أصول أو رياضيات أو فيزياء، هذا الذهن دائما دائما مو لعب المال، كلامه كله عن المال. الآن أنت إذا تمشي في الطريق أو في الباص أو في السيارة أو في الحرم كله تسمع تمن 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 تمن، يعني المال ألهى الناس، الفلوس غيرت النفوس وألهت الناس. لا بد من المال، كيف تعيش بدون مال؟ لا بد من المال. الكلام الانشغال بالمال عن ذكر الله عز وجل. هشوف صاحب التجارة دائما في تجارته، فلان ملعون الوالدين يريد يكسر تجارتي إلا أكسره، وفلان هكذا بينهم، وهكذا يفكر السلطان قد يأخذ علي ضريبة، فلان من خصومي هذا التاجر هؤلاء، وهكذا الفلاح يفكر في أرضه وقد يخونه خائن في أرضه وكيف يسقي الزرع، وهكذا. إلى هنا تطرقنا إلى غوائل المال، وتطرقنا إلى غوائل المال الدينية وغوائل المال الدنيوية. هذا تمام الكلام في الغوائل. الآن نتكلم عن الفوائد، وفوائد المال أيضا دينية ودنيوية. أما الفوائد الدنيوية ما يتعلق بالحظوظ العاجلة، التخلص من سؤال الناس وحقارة الفقر وذل الفقر، السعف العيش، الوصول إلى العز، المجد بين الخلق، بعد كثرة الإخوان اللي عنده فلوس أصحابه واجد، كثرة الأصدقاء والأعوان وحصول الكرامة والوقار في القلوب، هذا من فوائد المال. يعني الواحد يسأل الله الكفاف، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. بالعكس، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. دائما يعني ما عندك مال ولا عندك فلوس خايف تنحرف وتريد تصير ذليل وفقير ويتصدقون عليك، فلتكن عزيزا. يقول الشيخ محمد جواد مغنية في الجزء الرابع من كتابه في ظلال نهج البلاغة: واعلم أن كل درهم تنفقه على عيالك أفضل من الصدقة في سبيل الله. أما لماذا؟ فلأنك إذا لم تنفق على عيالك فسيتصدق الناس عليهم، وبالإنفاق على العيال ستمنع الفقر في المجتمع الإسلامي. لازم تصير عزيز. هذه فوائد دنيوية للمال، العزة والمكانة. وأما الفوائد الدنيوية الدينية، أولا أن ينفقه على نفسه في العبادات كالحج والزيارات. الثاني أن يصرفه على أشخاص وجهات معينة مثل الصدقة ووقاية العرض والمروة وأجرة الاستخدام. الصدقة واضح، يتصدق أو يقيم مشاريع خيرية. المروة، المروءة، أن يكون سخيا. إذا واحد زعيم وبخيل ما يصير زعيم. الزعيم لازم كريم، يعطي مرجعية كريمة تعطي. هذا اللي يصير رئيس أو يصير زعيم أو إليه وجاهة يحتاج يهدي فلان، يعطي فلان، هاي يسمونه مروة، نخوة، يصل فلان. يعني كل إنسان عنده حاجات مادية، فمن فوائد المال الدينية المروة، يصل ذوي رحمه، يصنع المعروف. بعد أجرة الاستخدام، هو لا يستطيع أن يباشر كل شيء بنفسه، هو يروح يشتري خبز، عنده خادم يشتري خبز، هو يروح يصلح سيارته، هو يصلح بيته، هو ما يصير. لكن عنده أموال أجرة الاستخدام، يأتي بالكهربائي، يأتي بالسباك، يأتي بمن يخدمه. فهذه كلها فوائد دينية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما وقع به العرض، ما وقع به المرء عرضه فهو له صدقة. سئل أحد المراجع: أنت لماذا تعطي فلان راتب أو مبلغ؟ قال: أنا يجب علي أن أعطيه، وهو ماذا؟ يحرم عليه أن يأخذ. لماذا؟ هذا جاسوس، أنا إذا ما أعطيه يحبسني، هو يحرم علي ياخذ، أنا يجب علي أن أدفع السوء والبلاء عني. وهكذا بعضهم بذيء لسانه وسخ، من تمشي يرمي عليك كلام أمام الناس، لكن إذا تعطيه حلاوة تعطيه فلوس وما يسكت، فتدفع الأذى عن نفسك. هذا أيضا من فوائد ماذا؟ من فوائد المال. هذا أتذكر مرة رحت مشروع من المشاريع وطلع حجي على عكاز يصارخ أنا جاني وجع رأس، أنا ما أعرفه ولا أدرش الموضوع. فجأة سكت هذا الحجي سكت، فأنا قلت إلى هذا البناي شلون هذا سكت فجأة الحجي؟ قال أنا كلمت مرته أعطيتها 50,000 توما، قلت لها رجع إذا رجلش البيت يقول دفعت لي وسكتت. فالمال أحيانا ماذا يدفع عنك الأذى. بعد الشيء الثالث تصريفه في أمر غير معين، مثل مستشفيات، خيرات، حسينيات، دار للمعلولين والأيتام، نسخ وطبع المصاحف، تخلي الناس تروح الحج إلى آخره. وضد حب الدنيا الزهد في الدنيا. وما المراد بالزهد في الدنيا؟ أن لا يملك شيء؟ كلا، أن لا يتعلق قلبه بها. يمكن يملك الدنيا كلها بس قلبه ما يتعلق بها، هذا زاهد. إذا واحد ما يريد شيء من الدنيا لصالح شيء آخر، يعني عطوه بيت وما يريد بيت لكن طمعا في مزرعة، هل هذا يقال له زاهد في البيت؟ هذا ليس زاهد، هذا ليس زاهد. لكن إذا هو لا يريد لا المزرعة ولا البيت ولا 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 ولا، هذا زاهد. الزاهد هو الذي لا يتعلق قلبه بكل ما سوى الله، لم يأسر قلبه إلا شيء واحد وهو الله عز وجل. حتى الجنة ما تأسر قلبه، ذلك ورد إن الجنة تشتاق إلى سلمان، لا أن سلمان يشتاق إلى الجنة. خلاصة يا أخوة، ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. إذا استطعت أن تكون صاحب مال وصاحب دين، يقولون شنو؟ هم دين ودين، وبالفارسي يقولون هم خدوا هم خرما. احنا ما نريد واحد كل أعرض عن المال أعرض عن المال، وجون الكفار ويأخذون المال ويسبونه، لا. ولكن إذا استطعت أن تملك المال وتملك قلبك، لا أن المال هو الذي يملك قلبك. إلى هنا أخذنا حب المال، يبقى الكلام في ماذا؟ في الزهد عن المال. يعني عدنا حب المال وحب الدنيا، في مقابله حب الآخرة والزهد في المال. فصل مدح الزهد يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.